أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا نصيحة قابلي وصحيحة مسمع تدل على اعتبار الإذن في الأحياء، وظاهر أن الإذن إذن مالكي لا أنه حكم شرعي فقط، إذن وزعي لا تكليفي، ولكن بين صحيحة القابل وصحيحة المسمع عموم وخصوص مطلقة، فإن صحيحة الأولى تدل على إذن الإمام عليه السلام للمسلمين كافة شريطة أن يعد خراجه وأجرته، وأما صحيحة مسمى مورده الشيعة فقط، فهل يعامل معهما معاملة المقيد والمطلق وحمل المطلق على المقيد، أو لا يعامل ذلك؟ فإن حمل المطلق على المقيد إنما هو في موردين: المورد الأول فيما إذا كان المطلق والمقيد والعام والخاص أحدهما إيجابي والآخر سلبي، كما إذا قال المولى أكرم الشعراء بعد ذلك قال لا تكرم الفساق منهم، ففي مثل ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص. والمورد الثاني ما إذا كان المطلق والمقيد كلاهما مثبتا، كما إذا قال المؤل ولكن الحكم المجهول فيهما حكما واحدا، كما إذا قال المولى صلي ثم قال صلي عن تهور، الحكم المجهول فيهما واحد وهو وجوب الصلاة، وكلاهما مثبت. فإن حملنا المطلق على المقيد فوجوب الصلاة ثابت للصلاة المقيدة بالطهور، وإن لم نحمل المطلق على المقيد فوجوب الصلاة ثابت مطلقا، ففي مثل ذلك لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإلا لكان التقييد لغوا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. وأما إذا كان المطلق والمقيد مثبتين ولكن الحكم المجهول فيهما انحلاليا بانحلال أفرادهما، كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال أكرم العلماء العدول، فإن الحكم المجهول فيهما حكم انحلالي، فهل يحمل المطلق على المقيد في مثل ذلك أو لا؟ الظاهر أنه لا مبرر لحمل المطلق على المقيد في مثل ذلك، بل المقيد يحمل على أفزل الأفراد لا على حمل المطلق على المقيد، فالموت لك ايضا يجب اكرام جميع العلماء، ولكن اكرام العلماء العدل اولى وافضل. يحمل المقيد على افضل الافراد، ففي مثل ذلك لا موجب لحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. وما نحن في من هذا القبيل، فإنهما كلاهما مثبتان، والحكم المجهول فيهما انحلالي، فإذا لا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل يحمل المقيد على أفضل الأفراد. فإن إذن الإحياء للشيعة أفضل وأولى من إذن الإحياء لجميع الناس، لجميع المسلمين. النتيجة أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد في المقام، بل المقيد يحمل على أفضل الأفراد، على أفضل الأفراد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ذكرنا أن روايات الإحياء من أحيا أرضا فهي له، ذكرنا أن زميره يترجع إلى الأرض المحيات لا إلى رقبة الأرض فقط، إلى الأرض المحيات. وعلى هذا فهذا الإسناد إلى رقبة الأرض هل هو بلحاظ أنه مالك للحياة؟ لهذا اللحاظ هو أن إسناد الملك إلى الجميع، إلى الحياة ورقبة الأرض معا. فهذه الرواية لا تكون ظاهرة في أن المحيي مالك لرقبة الأرض أيضا، ليس ناسة في ذلك ولا ظاهرة، بل هذه الروايات من هذه الناحية مجملة. ومما يؤكد أن المحيي لا يملك رقبة الأرض الضابط الكلي المستفاد من الروايات، الضابط الكلي الشرعي المستفاد من الروايات، أن كل عامل يملك نتيجة عمله، نتيجة عمل المحيي هي حياة الأرض، تهجير والزراعة والبنايات هي نتيجة عمل العامل. كل عامل يعمل، كل عامل يملك نتيجة عمله. ولا يعترف الإسلام بالملك إذا كان بالاستيلاء بالقوة والتحكم بدون العمل، كما إذا استولى على بقعة من الأرض بالقوة والتحكم على الآخرين بدون أي عمل فيها. الإسلام لا يعترف بالملك كأنه يملك بذلك، إنما يملك نتيجة عمله، لا ما أخذه بالقوة والتحكم على الآخرين من دون أي عمل. الإسلام لا يعترف بذلك، هذا مؤكد على أن المحيي إنما يملك الحياة على الأرض دون الأرض، فإنه لم يعمل بالأرض شيئا، وإنما وجد فيها الحياة بعد الممات من الزراعة والأشجار والبنايات والبنايات. وعلى هذا فهذه الروايات مجملة ولا تدل على أن الإحياء سبب شرعي للملك مطلقا. أذن المالك أو لم يأذن لا تدل على ذلك، هذا مضافا إلى أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، كأن الإحياء سبب شرعي مطلقا أذن المالك أو لم يأذن. بل لو منع المالك مع ذلك هو سبب شرعي للملك، وإذا أحيا ملكا وإن كان المالك مانعا عن ذلك ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل هو في مقام بيان أن الإحياء سبب للملك أو الحق. أما أنه سبب للملك مطلقا حتى مع عدم إذن المالك ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فإذن لا يستفاد من هذه الروايات أن الإحياء سبب للملك مطلقا أذن أو لم يأذن. هذه الروايات لا تدل على ذلك، فإذن لا حاجة إلى روايات التحليل، لا حاجة إلى روايات التحليل. البحث الخامس، ذكر جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن المعادن من المباحات الأصلية سواء كان في الأراضي العامة كأراضي المسلمين أم كان في أراضي المواطن التي هي ملك للإمام عليه السلام أو في الصحاري والأودية والجبال ورؤوس الجبال، فإنها من المباحات وليس ملكا للإمام عليه السلام، وقد استشهد على ذلك بروايات الخمس المعادن. فإن هذه الروايات التي تنص على أن من أخرج معدنا وسلط عليه على المعدن المخرج فأخرجه من موضعه الطبيعي وجعله تحت يده فعليه تخميسه، فهذه الروايات وإن كانت في مقام بيان تعلق الخمس بالمعدن إلا أنها تدل بالالتزام على أن المعادن في أراضي الإمام عليه السلام ليست من الأنفال بل هي من المباحات وليست ملكا للإمام، والمعادن في الأراضي العامة وهي روج المسلمين ليست ملكا للمسلمين بل هي من المباحات إذ لو كانت ملكا للمسلمين فلا يمكن تملكها فلا يمكن للمستخرج يتملكها ملك الغير ملك الإمام عليه السلام فإن الأنفال في أراضي المواد ملك للإمام عليه السلام فليس بإمكان أحد تملكها وكذلك المعادن في ألف الأراضي العامة فهي أراضي المسلمين فهي لو كانت ملكا للمسلمين فلا يمكن تملكها بالإخراج من موضعها الطبيعي فلا يمكن تملكها فإنه لا يمكن تملك ملكها شخص آخر فإذن يختص مورد هذه الروايات بالمعادن في الأرض المملوكة بملكية شخصية وهو قليل جدا فإن الغالب إخراج المعادن من الصحراء والأودية والأراضي المواد ولكن ما ذكره جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذلك لا يمكن إتمامه ويرد عليه وجوه نتكلم فيها.